أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأدام نفع علمه في الدارين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبسند متصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وبيلي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقال: نفضحه ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آيات الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقاله عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يحبنا على فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيها لحجارا.
قال: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا ذكر من الله سبحانه وتعالى وإخبار أن هؤلاء اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون نعته وصفاته، وأن ذلك موجود في التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب السماوية السابقة، وهم يعرفون صدق دعوته وصدق نبوته، وأنه النبي المرتقب لختم النبوة وختم الرسالات السماوية، يعرفون ذلك كله. لكنهم لما كتب الله عليهم الشقاء وكتب الله عليهم الضلال ينكرون ما يعرفون. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا لكونهم يعلمون وينكرون. ثم أورد حديث اليهوديين اللذين زنيا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن في التوراة حكم الزنا، والزنا حكمه له حكمان: حكم بعد الإحصان وحكم قبله. فإن زنى الرجل أو المرأة قبل إحصانه فحده الجلد والتغريب، جلد 100 وتغريب عام. أما إن زنيا بعد إحصان، يعني بعد زواج حصل لهما، فحدهما الرجم إلى الموت. فكان هذا الحد معلوما عندهم، لكنهم أرادوا أن يضللوا ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل كلامهم وأنه غير عارف. ولكنهم هذا تمويه، مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الحكم في توراتهم، وأنه يعلمه في الكتب السماوية السابقة قبلها. لذلك قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قالوا إن عندنا في التوراة إنه لا يرجمون، بس إن نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام الذي آتاه الله أجره مرتين وآمن بالكتابين وآمن بالرسولين: كذبتم، إن فيها الرجم. قالوا: أبدا. قال: جيبوا التوراة. فأتوا بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سلام شاهد يرى ويسمع ما يقولون. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: انشروها. فتحوا وقال: يلا اقرأوا. فوضع أحدهم يده على آية الرجم ليعميها، وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مره أن يرفع يده الذي وضعها على الكتاب، خليه يرفعها. فرفعها فإذا فيها آية الرجم، لأن الكتب السماوية كلها واحدة والدعوة واحدة، ما تختلف عن بعضها، كلها داعية الخلق إلى الخالق وإلى توحيد الله وعبادته والقيام بأوامره وتنفيذ حدوده في أرضه سبحانه وتعالى. قال: فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك واقرأ ما غميته فيها. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، نسأل الله السلامة والعافية، كان يضع نفسه فوقها على أساس أن الحجر تأتي فيه ولا تأتي فيها، لكنهم رجم حتى مات، وهذا هو الحد الشرعي لهذه الفاحشة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها، وأن يحفظ أعراض المسلمين جميعا.
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. وبليل قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا.
قال: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية. يعني المشركين كانوا معاندين وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم آيات تبرهن على نبوته ورسالته، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه فيجيبه الله. فقالوا: نريد منك أن ينشق هذا القمر فينزل ونحن نؤمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فانشق له القمر. قال: ذكر الإمام البخاري في هذا حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس، هذه ثلاث روايات ذكرها. وقد ورد انشقاق القمر أيضا من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم. فأما أنس وابن عباس فلم يحضر ذلك لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو 5 سنين، وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد. وأما أنس فكان ابن 4 أو قال 5 بالمدينة. وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك، ومن صرح برؤية ذلك ابن مسعود. وقد أورد المصنف حديثه هنا مختصرا وليس فيه التصريح بحضور ذلك، وأورده في التفسير من طريق إبراهيم عن أبي معمر بتمامه وفيه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشهدوا، وبين في رواية معلقة تأتي قبل هجرة الحبشة أن ذلك كان بمكة، ووقع في رواية لأبي نعيم في الدلائل من طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة عن عم أبيه بن مسعود، فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. وسيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.
وبالله قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك حاء وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وبلال قال حدثني خلف بن خالد الكرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن راك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا كله من آيات وعلامات النبوة ودلائلها، ومما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيت نبوته ورسالته. وهذا الباب لا يخرج عن الكتاب الأول الذي هو من أعلام النبوة في الإسلام.
باب. وبلي قال حدثني محمد بن محسن قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
هذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به بعض أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن هذين الصحابيين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، كانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قعد بعد صلاة العشاء ما قعد، ولما خرجا عائدين إلى دارهما في آخر الليل خرجا في ليلة مظلمة، وفي بعض الروايات ليلة ممطرة مظلمة، ليلة فيها مطر وفيها ظلمة شديدة، فهم خرجوا يريدون العودة إلى بيت كل واحد إلى بيته لينام. فلما خرجوا أكرمهما الله سبحانه وتعالى بأن جعل لهما نورا يضيء لهما الطريق. لما خرج سويا كان مثل الإتريك الشهاب يضيء لهم الطريق، فلما افترقا صار لكل واحد منهما نور منفرد. ولهذا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر خرجا من عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني هما في ذلك الزمان ما كان في أنوار ولا كانت في كهارب ولا كانت في شيء، ليلة مظلمة ما فيها شيء، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهما هذا النور يضيء لهما الطريق حتى يصل كل واحد إلى داره. قال خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين، أشعة الكهرباء الإلهية تضيء لهم الطريق،
فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذه كرامة الله. وما دام أن الأمر عائد إلى قدرة الله وكرامة الله لمن شاء من عباده فلا يستغرب ذلك، لأن الأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبليل قال حدثنا عبد الله بن عبد الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبلا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يدروهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير قال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال وحدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال سمع حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. هذا أيضا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، ومما أكرم الله به هذه الأمة، ومما حقق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم طلبه من الله، وهو أنه لا يسلط الله على هذه الأمة غيرهم حتى يستبيح بيضتهم، وأنه لا يهلكهم بسنة عامة. فهذا هذه بشارة أنه لا بد أن تبقى فرقة من هذه الأمة قائمة على أمر الله كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فلا تزال بقية تحكم بالقرآن والشريعة المطهرة وتنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله، تستوحي جميع أمورها وأحكامها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الكتاب والسنة شيئين واحد لا يفترقان. فكذلك يجعل الله في هذه الأمة المحمدية أمة ثابتة لا تأتيها الأعاصير وتأتيها الفتن وتأتيها الأمواج، ولكنها ثابتة على الحق قائمة بأمر الله تنفذ حدود الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم، بل يجعل الله لهم النصرة ويثبتهم حتى يأتي أمر الله.
وبلال قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الأحياء يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لا ربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. قال سمعه شبيب من عروة فأتيتم. فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة. قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصل الخير إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال حدثنا شبيب بن أرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم زهم عروة وقال خذ هذا الدينار واشتري لنا شاة. فذهب عروة وكان حكيما في بيعه وشرائه، راح واشترى بالدينار شاتين، ثم ذهب وباع إحدى الشاتين بدينار وجاء بالشاة الثانية والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل. يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الدينار قال اشتري به شاة، فهو ذهب واشترى الشاة بدينار ثم باع الشاة بدينارين، فضل من الله، لا غر ولا خدع، اشترى وباع ثم باع إحدى الشاتين بدينار وبقيت شاة ودينار. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الشاة وهذا الدينار وأخبره بما فعل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البركة، فجعل الله في بيعه وشرائه بركة، حتى قال الصحابة لو اشترى ترابا لجعل الله في ذلك التراب البركة بسبب دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. وقال سمعت شبيب من عروة فأتيته. فقال شبيب إني لم أسمع من عروة. قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنه أضحية. فالله سبحانه وتعالى جعل له البركة في بيعه وشرائه، فكان كلما اشترى شيئا بارك الله له فيه.
وبلال قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصي الخير. وابي ليلى قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثه، لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضه، وما أصابت في ثيالها من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت ثيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسكيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينسى حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمور فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت أبي التياح قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الخيل لثلاثة، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل وزر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقسام فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، يعني لا يريد من ورائها تكسبا ولا فائدة ولا شيء، ولكن يريد وجه الله عز وجل وما أعده الله لمن أنفق في سبيله. ولهذا قال: فهي رجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج، يعني كان معه بستان وجعلها تأكل وتذهب وتروح في ذلك البستان تتمتع بنعم الله لأجل أن تشتد وتقوى المعركة في سبيل الله. قال: أو روضة، يعني بستان، وما أصابت في طيلها في سيرها، وما أصابت في طيلها في سيرها من المرج أو الروضة، يعني في ذهابها وأيابها، كانت له حسنات، يعني في كل ما مشت أو رجعت أو ذهبت فكل مشيها يكون في حسناته يوم القيامة. ولو أنها قطعت طيلها، يعني المكان خرجت فذهبت شرفا أو شرفين، يعني عادت مسيرة مرتين أو مرة إلى أي مكان بعيد، كانت أرواثها حسنات له، يعني فكل ما يقع من هذه يكون حسنات مكتوبة في حسنات. ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، يعني فجميع حركاتها وأرواثها وأوبالها وحشائشها ما تأكله كل ذلك مثبوت له في حسناته. هذه الأولى. الثاني الذي له ستر، رجل اتخذها يتعفف بها عن الناس ويتكسب من ورائها ما استطاع أن يتكسب، ثم لم ينس حق الله فيها من إعارتها أو التصدق بها، لم ينس، فهذه له ستر وعفاف. وأما الثالث والعياذ بالله فالذي يربطها عداء ونواء وفخرا على أهل الإسلام فذلك شر له بخلاف الأول والثاني. قال: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء عداء. النواء معنى العداء. رجل ربطها فخرا مفتخر بها على الناس، ورياء يماري فيها الناس، ونواء يعني وعداء لأهل الإسلام، فهي له وزر. وسئل عن الحمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل نزل فيها شيء يخصها؟ فقال: ما أنزل عليها فيها، يعني خاصة، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني فليحاسب كل نفسه وليعلم أن كل عمل يعمله فهو مدخور له، إن خير فخير وإن شر فشر.